الآخر الذي حسب منهجية صاحب الكفاية هو الاشتراك. اشتراك البحث فيه في الحقيقة عديم الجدوى، يعني لا ثمرة عملية من هذا البحث كما هو واضح. ويظهر أن الجماعة تعرضوا له مقدمة للبحث اللي بعده، والبحث الذي بعده هو مسألة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. كان اشتراك يحقق موضوع تلك المسألة، يعني يكون لفظ موضوع لأكثر من معنى اشتراك، فهل يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. فهو مقدمة في الحقيقة للبحث الآتي، وإلا هو في حد نفسه بحث، يعني بحث ظاهرة من الظواهر وتحليل ظاهرة من الظواهر. ظاهرة الاشتراك في اللغة الظاهرة واضحة، فيجون يحللوها ويتكلمون إمكانها وعدم إمكانها وكذا، وإلا هو بحث لا يستحق الكلام فيه، يعني مو لا يستحق، استغفر الله، يعني لا ليس له ثمرة عملية فيما يهمنا من علم وصول، واللي يعني يضطرنا إلى أن نتكلم شوية به هو أنه السيد الخوي قدس الله نفسه اختار قول غريب في هذه المسألة المطروحة، ذهب إلى استحالة الاشتراك. على كل حال بحث نتكلم عنه بشكل مختصر جدا. الاشتراك معنى واضح، وقع الكلام في إمكانه واستحالته. في إمكانه، وقع الكلام في إمكانه، هل هو أمر ممكن أو لا؟ على آراء وأقوال، ذهب جماعة إلى وجوبه ولزومه. ينقل قول سائل من ما أدري، سنقل أنه هناك من يرى لزوم الاشتراك ووجوب الاشتراك لا إمكان، وهناك رأي يرى الاستحالة للإمكان، وهناك رأي مشهور وهو المعروف وهو شنو؟ الإمكان، لا واجب ولا مستحيل، بل هو أمر ممكن. القائلون بالوجوب واللزوم استدلوا بهذا الدليل الذي ذكر الشيخ صاحب الكفاية، وهو أن الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية، وحيث أن هناك حاجة لتفهيم جميع المعاني، فلا يمكن تلبية هذه الحاجة إلا عن طريق الاشتراك، لأن وضع الألفاظ المتناهية للمعاني غير المتناهية غير ممكن، فلا بد من استخدام شنو؟ من استخدام الاشتراك، حتى نضع لفظ واحد لمعاني كثيرة. الحاجة تدعو إلى الاشتراك، لأن الحاجة للوضع هي التفهيم والتفاهم، وتفهيم المعاني الغير المتناهية لا يتم إلا عن طريق الاشتراك. فالدليل من هذا القبيل. خب، هذا الدليل يعني ملاحظة عليه واضحة، وهو أن هاي الطريقة ما تخلصنا من المحذور، يعني كيف يمكن وضع الألفاظ المتناهية حتى مع الاشتراك عن طريق الاشتراك للمعاني غير المتناهية، فنوضع ألفاظ متناهية لمعاني غير متناهية، هذا غير معقول، لأنه يلزم منه أوضاع غير متناهية، يلزم منه أوضاع غير أن تكون الأوضاع غير متناهية، وهذا أهم ما غير معقول. حتى إذا استخدم الاشتراك يعني وضع لفظ لمعنيين ووضع لفظ آخر لعشر معاني كذا معاني، بالنتيجة تلك المعاني غير متناهية، فمهما يضع هو ما يصل ما ينتهي القضية غير متناهية، فيلزم منه أوضاع ماذا غير متناهية، وهذا أيضا نفس المعذور به، ما تخلص من المشكلة. كما أن وضع الألفاظ لا عن طريق الاشتراك للمعاني الغير المتناهية محال وضع الألفاظ المتناهية للمعاني الغير المتناهية مع فرض الاشتراك أيضا ماذا أيضا محال، لأنه يستلزم أوضاع غير متناهية، والأوضاع المتناهية أيضا تكون أمرا محالا. هذا مضافا إلى أن يمكن الوصول وإشباع هذه الحاجة اللي ذكرت لا عن طريق الاشتراك، وذلك عن طريق قرينة، استعمال الإشارة إلى تلك المعاني عن طريق الشنو؟ قرينة، لا عن طريق الاشتراك. يعني تفهيم تلك المعاني ما ينحصر أن يكون بماذا؟ بالوضع، وضع اللفظ لذلك المعنى، بل يمكن تفهيم ذلك المعنى من لفظ موضوع لغيره عن طريق الشنو؟ القرينة. والاستعمالات المجازية استعمالات شائعة عند العرب ومتعارفة، فلا يكون هذا موجبا للزوم ووجوب الاشتراك، وأن الاشتراك أمر شنو لا بد منه. يعني ليس الغرض والحاجة هي عبارة عن تفهيم المعاني، والمفروض أن تفهيم المعاني عن طريق الاشتراك ممكن على رأيه، فنقول كما أن هذا ممكن ويشبع الحاجة، استعمالات المجازية أيضا شنو موجبة لتفهيم تلك المعاني وإفهام تلك المعاني من دون الاشتراك، فلا يكون الاشتراك لازما وواجبا.
حتى لو يكون الغرض متحدد
أي سيجي هذا بحث أنه تفسير ظاهرة الاشتراك سيجي مبينة. متناهية أو غير متناهية، واحدة من الاثنين.
متناهية فعلًا هي غير هي متناهية، لكن
لا 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 لا. لا ليس المقصود هذا. لا المقصود من أن المعاني غير متناهية فعلًا غير متناهية.
غير متناهية لا المعاني.
ليس لها نهاية.
لا الآن محصورة ما تكون لا نهاية.
لا هم لا أنا ما أريد أن ناقشهم في هذا، نقول أنه مقصودهم شنو؟ مقصوده أنا غير متناهية. لا لا مو لا ظاهر مو هذا مقصود، مقصودهم انه غير متناهي فعلا، سمر نناقشهم في هذا المبنى. اي صحيح وماكو شيء غير متناهي، لكن مقصودهم هو مقصودهم انها غير فعلا، هي معاني كثيره وغير متناهيه اصلا ليس لها نهايه، الفاظ متناهيه، بل بعضهم يقول حتى الالفاظ هي غير متناهيه. حتى الألفاظ أيضا غير متناهية، ما تنتهي الألفاظ، لأن يعني خصوصا إذا لاحظنا مو فقط الحروف حتى الحركات، أم يمكن تقسيم الألفاظ إلى قد يصير الألفاظ نعم غير متناهي، وكل منهما متناهي صحيح، وأن كل منهما له نهاية وله حد وله ولو إحنا ما ندرك هذا الحد وما ندرك هذا النهاية، لكن له نهاية بلا إشكال، ما عندنا شيء غير متناهي صحيح، لكن هم على تصورات انه غير متناهي، هم يقول الالفاظ متناهيه الان معاني غير متناهيه، فحينئذ يلزم من الأوضاع المتعددة. الغرض اللي هم يقولوه هو هذا
استيعاب هاي المعاني لها اثار
ولا واكو جديده راح تصير اكو شو ما يقول الشيخ اكو معاني اخرى ما موضوع لها الاثار مو كل معاني موضوع لها الاثار
يعني ما موضوع
اي هذا الموضوع اللي ما يتحقق بالغرض مو حاجه يعني ما يجب به الاشتراك. على كل حال الراي الاخر هو الاستحاله وقلنا هاي الاستحاله استدل عليها بأنها تنافي المصلحة الباعث المعاني الكلية متناهية. لا والجواب صحيح أن حتى المعاني الجزئية أيضا متناهية. هذا هو الجواب صحيح. استحالة هيك قيل بأنه الاشتراك ينافي المصلحة الداعية للوضع، لأن المصلحة الداعية للوضع هي التفهيم والتفاهم، والتفهيم والتفاهم يحصل عادة باللفظ، والاشتراك ينافي ذلك. الاشتراك ينافي ذلك. ليش ينافي ذلك؟ لأن الاشتراك إما أنه يجيب اللفظ المشترك وما ينصب عليه قرينة، خب هذا ينافي التفهيم والتفاهم. في المجمل ما نفهم منه شيء الدليل. وإما أن يجيب قرينة هذا يسموه تطويل بلا قرين. أو ليش يسوي اشتراك؟ يضع اللفظ للمعنى مباشرة. فهو واضح عليكم السلام. فيضع اللفظ لمعنيين ثم يضطر عندما يريد أن يستخدم هذا اللفظ في المعنى الموضوع له إلى الإتيان بماذا؟ بقرينة. أقول ليش دوحة راس بلا موجب؟ ضع لفظ لهذا ولفظ شنو لهذا، لا تستخدم الاشتراك. فعندما تتفهم هذا المعنى جيب لفظ الخاص به، عندما تتفهم هذا المعنى جيب اللفظ الخاص بالاشتراك. اشتراك كأنه ينافي الغرض الذي لأجله حصل الواضح. هذا أيضا الجواب عنه واضح، هو أنه ماكو منافاة للغرض. يمكن التفهيم بطريق الاشتراك. القرائن اللي يحتاجها تفهيم المعنى الموضوع له في باب الاشتراك اللي تسمى بالقرائن شنو؟ المعينة، مو قرينة المعينة، مو القرينة الصارفة. قد تكون قرائن حالية، قد تكون قرائن مقامية. واضح. ما يلزم ذاك التطويل بلا طائل بحيث اللي يكون على ضوء الاشتراك محال عقلا. واضح. محال عقلا. إذا هو قرينة حالية تعيين المعنى الذي يراد باللفظ المشترك ما تطويل. إذا قرينة لفظية أما مو قبيح ومحال بحيث يكون الاشتراك ماذا؟ محالا. استعمال اللفظ المشترك وإرادة أحد معاني صحيح بلا قرينة ينافي الغرض من الوضع وهو التفهيم والتفاهم، لأنه يعني يكون مجمل واضح، لكنه مع القرينة أمر لا محذور فيه. هذا مضافا إلى أنه كما في الكفاية إلى أنه قد يتعلق الغرض بعض الأحيان بالإهمال والإجمال. بعض الأحيان المتكلم يتعلق، طبعا بشكل نادر، يتعلق غرضه بماذا؟ بالإجمال والإهمال، كما تشير إلى ذلك بشكل واضح الآية الشريفة فيها آيات المحكمات ومن كتاب وآخر شنو متشابه. بنص الآية أننا تعمدنا وضع المتشابه في القرآن الكريم. طبعا هذا إلى حكمة وإلى الأهداف الخاصة اللي يهدف من الشارع، وربط الأمة وربط الناس بماذا؟ بالمفسر للكتاب والقيم على الكتاب واللي يعتبر قرآن ناطق وهو المعصوم عليه السلام. هذا الغرض منا، ما خليكم تفتهمون القرآن كما انتم تردون. اكو امور متشابهة لا يفهمها الا من نزل عليه الكتاب، ومن يعرف ما هو المقصود بالكتاب، ويعرف الناسخ والمنسوخ والعام من الخاص والكذا وكذا. ربط الناس بالمفسر بالعالم بالمرجع، المرجعية التفسيرية المرجعية الدينية، هذا هو الغرض منه. ولا شنو الغرض أن أجعل فيه آيات ماذا متشابهات مضافة إلى أغراض أخرى، امتحان الناس، اختبار الناس كيف يجون يتعاملون ويا هذا المتشابه اللي ما يعرفون كذا. هي الآية تقول فأما الذين في قلوبهم زيغ شنو يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل إلى آخره. إذن قد يتعلق الغرض في بعض الأحيان بيش بالإجمال، خل يضع ألفاظ معينة لكذا لأنه قد يتعلق الغرض بماذا بالإجمال. السيد الخائي قدس الله نفسه اختار القول بالاستحالة، اختار القول بالاستحالة، وقال أن ما ذهب إليه المشهور من إمكان الاشتراك هذا مبني على مختارهم في تفسير الواضع، وأنه عبارة عن الاعتبار، عبارة عن الشيء تقدم سابقا، جعل اللفظ على المعنى، اعتبار اللفظ على ما على المعنى أو ما شاكل ذلك من التعبيرات المتقدمة. بناء على هذا المسلك وهذه المسالك في تفسير الواضع هذا الكلام صحيح، الاشتراك أمر ممكن، لأنه اعتبار الواضع والاعتبار سهل المعونة، ما بي مشكلة، يعتبر اللفظ دالا على هذا المعنى ويعتبر اللفظ دالا على هذا المعنى، يصير ما بي محذور. يجعل اللفظ علامة على هذا المعنى ويجعل اللفظ علامة على هذا المعنى، اعتبار ما بي مشكلة. وأما على مسلكنا يقول اللي هو شنو مسلك التعهد، لا القضية تكون محال. لماذا؟ لأنه هو يفسر التعهد الذي يراه بهذا الشكل، بمعنى أن الواضع يتعهد بأنه لا يأتي بهذا اللفظ إلا إذا قصد تفهيم هذا المعنى بخصوصه. هذا معنى الواضع، يضع لفظ أسد للحيوان المفترس، يعني شنو؟ يعني أن الواضع يقول أنا متعهد بأني لا أتي بلفظ الأسد إلا إذا قصدت تفهيم الحيوان المفترس. هذا الواضع، هذا يقول عندما نطبق على الاشتراك يكون محال. ليش؟ لأن الواضع نفسه يجي يقول بأنه يضع لفظ العين للباصرة، شنو معنى وضع العين للباصرة؟ يعني يقول أنا متعهد أني لا أتي بلفظ العين إلا إذا قصدت تفهيم الباصرة. ثم يضع نفس اللفظ المن للنابعة، يعني شنو؟ يعني يتعهد بأني لا أتي بهذا اللفظ إلا إذا قصدت تفهيم النابعة. يقول هذان أمران متنافيان متضادان، معنى أن هذا الواضع بنفسه يناقض نفسه. هو قال بأني لا أتي بلفظ العين إلا إذا قصدت تفهيم هذا المعنى، شلون مرة أخرى يقول بأني لا أتي بلفظ العين إلا إذا قصدت تفهيم ذاك المعنى؟ فيقع التناقض في الوضع، يقع التنافي، فيكون هذا محال. فلا بد دع يطف الطرح، وما يقدر يقول اشتراك محال، واقع الاشتراك يقول لا بالمعنى اللي هم يقولوا محال، لأنه يلزم من هذا المحذور. فلا بد أن نفترض أن الواضع يرفع يده عن تعهده السابق. عندما في الاشتراك الواضع يرفع يده عن تعهد الأول ويبي يضع تعهد جديد، وهو أنه أنا لا أأتي بهذا اللفظ إلا إذا قصدت تفهيم أحدا شنو معنى، إلا إذا قصدت تفهيم أحدا معنى. هذا يقول معقول، هذا في التفسير للاشتراك معقول ان الواضع تعهد يكون بهذه الصيغة، لا اتي بلفظ العين الا اذا قصدت تفهيم اما النابعة او الباصرة. هنا ماكو تناقض، ماكو منافات، ماكو اي شيء، تعهد واحد يحصل بهذا الشكل. واضح هذا؟ كأنه هو عنده مشكلة من شنو، من وضع اللفظ لكل منهما، وضع اللفظ لهذا ثم وضع اللفظ شنو لهذا، هذا يلزم منه نقول التناقض في التعهد. أما أن واحد يضع اللفظ لأحدهما بأن يتعهد بأني لا أتي باللفظ إذا قصدت تفهيم أحد المعنين، هذا ما في مشكلة، واقعا ما في مشكلة، واضح. هذا اللي يقول، ولذا يقول أن الاشتراك المعقول هو هذا الاشتراك، أنه في باب الاشتراك نقول أكو وضعان للنابعة ولشنا وللباصرة، وإنما في كل المشتركات أكو وضع واحد، هذا الوضع المعنى لأحد المعنين، هذا الوضع لأحد المعنى، واضح هذا. خب هذا الرأي أكو بمناقشة مبنائية واضحة أنه الوضع ليس هو التعارض، ويتقدم السابق المفصل، هذه مناقشة مبنائية. أكو بمناقشة بنائية وهو أن التعهد لا ينحصر تفسيره بهذا اللي قاله كما تقدم سابقا، ممكن طرح التعهد بشكل آخر ما يلزم من هذا المحذور، أن الواضع يتعهد بأنه لا يقصد، بأنه حينما يقصد تفهيم هذا المعنى يأتي بهذا اللفظ. أكو فرق بين الطرحين، مرة نقول أن الواضع يتعهد بأنه لا يأتي بلفظ العين إلا إذا قصد تفهيم النابعة، هذا تجي المناقضة بين التعهدين، هذا التعهد الثاني. أما إذا كان تعهد بهذا سيطرح بأني لا بأني عندما أقصد تفهيم هذا المعنى أأتي بهذا اللفظ، بعد مدة يقول بأني عندما أقصد تفهيم هذا المعنى أأتي بهذا اللفظ، ماكو مضاد، ماكو منافات، ما يستوجب أن هذا نقض كلام السابق، أنا وسع في كلام السابق. سابقا كان يقول بأني عندما أقصد تفهيم هذا المعنى استعمل هذا اللفظ، الآن أضاف إلى يا أنا عندما أقصد تفهيم هذا المعنى أستعمل شنو نفس هذا اللفظ، هذا مو مناقض لتعهد السابق، واضح. لما يستعمل اللفظ في هذا شنو ناقض تعهده، من يستعمل اللفظ في هذا الثاني ناقض تعهد الأول. أنا يقول عندما أريد عندما أريد تفهيم النابعة أستعمل لفظ العين، إلى الآن هو عندما يريد تفهيم النابعة يستعمل لفظ شنو، هذا ما ينافي أنه عندما يريد تفهيم الباصرة يستعمل لفظ شنو، ما هو منافات بينهم، هذا في الطريق نحافظ به على التعهد من دون أن يلزم محذور في ماذا، في الاشتراك، هذا ثالثا. ثالثا أن هذا كل مبني كأنه على تخيل أن الواضع واحد، أن الواضع واحد، وشو التناقضات وشلون يجي يقول ويجي يقول، دا يناقض تعهده، وكأنه أيضا مبني على أن الواضع في الواحد معصوم وما يجوز له أن يناقض تعهداته، فيصير كذا محال، بينما الواقع أن الواضع ليس واحد، وسيأتي في تفسير ظاهرة الاشتراك أنه وضع متعددين، هاي قبيلة تضع لفظ لمعنى، تجي قبيلة أخرى تضع نفس اللفظ لمعنى، شنو علاقة هذا بهذا، ليش تعهد ذاك يكون مناقض لتعهد هذا، هذول يبقون يستعملون اللفظ في هذا المعنى، ذولاك يستعملون اللفظ في معنى شنو؟ في معنى آخر. ماكو وضع واحد حتى نقول بأنه يخالف تعهده، وتعهد الثاني يناقض تعهد الأول، ماكو داعي لهذا. الصحيح هو أن الاشتراط أمر ممكن والقضية واضحة، وأدل دليل على الإمكان هو الوقوع، أدل دليل على الإمكان هو الوقوع، ما يستحق البحث أكثر من هذا. يبقى مسألة نشوء ظاهرة الاشتراك. السيد الخوي أيضا طرح هذا الكلام، قال بأنه الرأي المعروف هو أن الاشتراك ينشأ من الوضع التعييني أو التعيني، وضع من الوضع التعييني أو التعيني، يعني شنو؟ يعني اشتراك عبارة عن وضع اللفظ لهذا المعنى تعيينا أو تعينا، ثم وضع اللفظ لمعنى آخر تعيينا أو تعينا. فالاشتراك من ينشأ؟ من الوضع، وضع. ثم نقل السيد الخوي عن أستاذ المحقق النائيني أنه رأى في عند هذا الرأي عند يعبر عند بعض متأخر المؤرخين، سمادي شايف منه عند بعض متأخر المؤرخين أنه يقول أن الاشتراك ناشئ من هذا اللي ساقنا من تعدد الأوضاع عند القبائل، قبيلة تضع لفظ معنى، قبيلة تضع لفظ معنى، طائفة تضع لفظ لمعنى، تضع نفس اللفظ لمعنى، وعندما تجمع مجموع هذه الأوضاع باعتبارها تمثل لغة واحدة، لغة واحدة قبائل كلها عرب، عندما جمعت اللغة العربية تكون الظاهرة شنو؟ اشتراك، تكون الظاهرة اشتراك، واضح. هذا اللي نقل المحقق النائين عن بعض المؤرخين، هذا كلام جيد لا بأس به، كلام لا بأس به التفسير لظاهرة شنو؟ ظاهرة الاشتراك وتعدد الأوضاع، تفسير معقول جدا، ترادف أيضا من هذا القبيل، هم يمكن تفسيره بهذا الشيء، مقبر بينهما، واضح. هذا لكنه ليس قولا في قبال القول اللي نسب للمشهور، وهو أنه ناشئ من الوضع، كأنه أقعدنا قولا أن الاشتراك ناشئ من الوضع تعييني أو التعييني، وكقول أن الاشتراك ناشئ من شيء آخر، وهذا اللي نقل عن بعض المرات، هذا مو غير لا، هذا هم يقول بأن الاشتراك ناشئ من شنو؟ من الوضع. غاية الأمر أن الواضع مرة يكون واحد مرة يكون شنو؟ متعدد. فلب المسألة هي هذا، أن الواضع واحد أو شنو؟ أو متعدد. إذا فرضناه واحد يكون هذا قول في قبال ذاك القول المنقول عن بعض المتأخرين، أما إذا كان الواضع متعدد كما هو الصحيح هذا ليس في قباله. واضح. الاشتراك يعني هناك واضعون متعددون كل واحد منهم يضع اللفظ علما لمعنى فتنشأ ظاهرة شنو؟ الاشتراك. هذا الوضع مرة نفترضهم قبائل متعددة، الطي وكذا 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 إلى قريش وإلى آخره، ها مرة لا مو لهجي مجمع اللغة العربية يضع لفظ لمعنى ثم هو بنفسه يضع لفظ شنو؟ لمعنى نهار. واضح واحد يضع هذا الشيء، واضح. الصحيح أن الأوضاع الوضاع متعددين سواء كانوا أشخاص أم كانوا قبائل أم كانوا آخرين، أو وضاع متعددين تنشأ ظاهرة الاشتراك عند الحصيلة النهائية لجمع هذه الأوضاع المتعددة وتكوين لغة واحدة تنشأ ظاهرة الاشتراك. هذا المقدار يكفي لهذا البحث، بعد ذلك ننتقل للبحث الآخر وهو جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وأول شيء البحث اللازم هو ثمرة هذا البحث، بي ثمرة هذا البحث أو لا، إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.